قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إني لأستجم قلبي بشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق. ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس المجلد الأول صفحة 115. في هذا الأثر من الأداب، ونرجع أيضا أن هذا فهم صحابة رضي الله تعالى عنهم الذي قرره ابن أبي زيد. يقول في هذا الأثر من الفوائد: أولا، اعتناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالقلوب ومعرفة أحوالها، لأن القلب لا يكون دائما على حالة واحدة بين إقبال على الحق وإقبال على الطاعات بقوة، وبين بعض المرات ما يصيبه فتور. فعند الإقبال يدفع، وعند الإجبار يروح عنه ويستجم له. ذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، تبتغ لها طرائف الحكمة. الفائدة الثانية: الاستعانة والاستجمام بالمباح للتقوي على الحق، وهذا يحتاجه طالب العلم. وأعني بطالب العلم طالب العلم الذي يسمى طالب علم، الذي بذل وقته وجهده وأنفاسه في طلب العلم، فإنه في بعض الأحيان يحتاج إلى إجمام النفس والترويح عنها، لتكون هذا أو ليكون هذا الإجمام والترويح يعطيه دافع بعد ذلك للحق وللعلم وللدعوة. وهذا ضرب ابن القيم أذكر عليه، قال: أن من الناس من يسير، يعني إلى الله والدار الآخرة، ولكنه يتوقف أثناء الطريق وقفة كاستراحة المحارب، يتوقف هذه الوقفة ليعدو بعدها عدوة. فيكون هو الإنسان يسير لكن يقف وقفة حتى يأتي بعد هذا الوقف، ليس سيرا، يأتي بعده عدو، فيعدو عدو إلى الله والدار الآخرة. أن الفائدة الثالثة: أن هذه القلوب تمل، وليس معنى ذلك أن هذا يعني أمر مذموم، طبيعة القلب يمل. فإذا مل القلب فعالجه بالاستجمام والراحة بالمباح، ولا تأخذه عند ملله بالقوة، فقد ينفر نفرة شديدة. إذا مل إنسان مجتهد، صلاته، قيامه، صيامه، طلبه للعلم، قراءته للكتب، عيادته للمرضى، اتباع الجنازة، مجتهد الطاعة، فيأتيه في قلبه شيء ملالة، فإذا أتت هذه الملالة لا تأخذ القلب بالعزيمة القوية، فقد ينفر في بعض الأحيان وأنت أعرف بقلبك، ولكن خذه باستجمام. قال ابن مسعود: أريح القلوب فإن القلب إذا أكره عمى. الفائدة الرابعة: أن إجمام القلب يكون بضوابط. الأول: أن يكون الاستجمام بأمر مباح، فمن استجم بأمر محرم فقد أصاب قلبه في مقتل. الضابط الثاني: أن يكون استجماما وترويحا وليس عادة يكثر منها. الأمر الرابع أو الثالث: أن ينوي به التقوي على الحق، فيكون في قوته يؤجر وفي استجمامه كذلك يؤجر. الضابط الذي يليه: أن من أنواع الاستجمام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة منها الرمي، سواء بنبل أو رمح أو نحو ذلك، وفي هذا الوقت الرمي بنوع من أنواع الأسلحة، لكن بالتزام طاعة ولي الأمر والضوابط المشروعة أو الموضوعة في الدولة. منها ركوب الخيل، ومنها إلى ركوب الإبل المسابقة عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتسابقون على ظهور الخيل، وكانوا يتسابقون على ظهور الإبل. منها مجالسة الأخيار، ولو كانت في مجالسة سواليف حكمة وأدب وأخلاق وقصة، ليست المجالس أهل الدنيا غيبة ونميمة وكذب وفجور وغير ذلك، إنما مجالس الأخيار التي إن جلست فيها استفدت فيها خيرا، لكن ليست من باب العلم كقراءة أو دراسة، لكن من باب الهرجة، يقولون الهرجة التي هي فيها حكمة، والسوالف التي فيها حكمة. ومنها الأشعار. لذلك طالب العلم إذا قسم وقته في طلب العلم، أنت وقتك ليس كله النشاط فيه واحد، أنت الفجر غير عن وقتك وقت الضحى والظهر. وقت الظهر صعب أنك تقرأ نحو، بعض الناس وقت الظهر يكون منهد بعد عمل وكذا، يأتي يقرأ شرح ابن عقيل، يقينا ما بيفهم أو ينفر، لكن يعرف الأوقات ويعرف المواد المناسبة لهذا الوقت حتى يكون مركز أو جامع قلبه على هذا العلم. الفائدة الرابعة أو الخامسة في هذا الأثر: الحذر من انحراف القلب بعد ملالته. في بعض الأحيان يصيب القلب ملالة، من الذي يستغل هذه الملالة استغلال صحيح؟ الشيطان. يأتي الشيطان ليوصل العبد الذي أصابته الملالة في قلبه إلى انحراف قلبي، فيجعلها أولا تفكيره أن هذه الملالة أو هذا الضيق الذي صابك إنما هو بسبب الدين وبسبب العلم وبسبب القرآن وبسبب الصحبة الصالحة. يقتنع صاحب الملالة بهذه الفكرة، يذهب ليجم نفسه، فيذهب ليجم نفسه مثلا عند أمر مباح الآن فقيه مع الخيول أو مع الإبل، فيصبح يجم نفسه عصرا ومغربا وعشاء كل يوم، فبعد هذا المباح يصعب عليه الرجوع إلى أهل الحق أو إلى الصحبة الصالحة أو إلى طلب العلم، لأنه بعد الملالة عود قلبه الدعة والكسل والتعود على المباح، ثم إذا أراد رفعته مرة أخرى قد يصعب عليه. وقد يصل إلى بعض الناس أنه ينتكس بعد هذه الملالة إما عرف أحوال قلبه، ذلك يعتزل بعض الشباب بسبب ما يصيبه من ملالة وضغط. بعض الشباب إذا صابت الملالة والضغط توجه إلى الشعر، ثم توجه إلى الأفلام، ثم بعد ذلك إلى الغناء، ثم بعد ذلك إلى رفقة سيئة، ثم بعد ذلك لا تراه هو الذي كان من قبل. فالحذر الحذر من خطوات الشيطان في هذه اللحظة التي يستغلها الشيطان أو يستغلها الشيطان ويضعف فيها العبد، لكن يعرف أين يضع قلبه صاحب العلم، يعرف أين يضع قلبه.